الفردوس إلى ذات العماد.
هذه جنة موسى والجواد، هذه الجنة لا جنة عاد، هذه جنة موسى والجواد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1100 و61 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بالقلب نبعثر الترحيب ونزف استقبالنا بالورد والأكاليل، وبالحب والمشاعر الصادقة نلتقيكم أيها المستمعين الأعزاء ومستمعاتنا الغاليات. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ولادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها بعد قليل، وعند 6:24 نقدم إليكم من قصص القرآن. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 6:40، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأحد. عند 7:10 تفتح إليكم صفحات من التاريخ، وبعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. صلاة الخاشعين تستمعون إليها عند 7:50، وعند 8:00 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليها عند 8:15، وعند 8:35 نقدم إليكم حجاية ويهنى. نساء من إيران تستمعون إليها عند 8:48، وعند 9:00 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم يوما جميلا. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 17 من آية الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة صاد. قصة أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة. تتفاوت النصوص المفسرة في تحديد نمط البلاء والعذاب النازلين بأيوب عليه السلام، فبعضها يتصل بذهاب أهله وولده، وبعضها يتصل بذهاب ممتلكاته، وبعضها يتصل بمختلف الأمراض التي ألمت به. وهذا يعني أن البلاء والعذاب شمل الحاجات والدوافع الرئيسة التي لا بد من إشباعها لتحقيق التوازن الداخلي للشخصية. فالمرض وحده كاف في إحداث التوتر الذي لا إزاحة له إلا بذهابه، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار تلك الأمراض التي يصاحبها الألم الحاد من جانب، واستجابة الآخرين السلبية حيال ذلك من جانب آخر. ومع أننا لا نطمئن لتلك النصوص التي تشي بسرد أعراض جسمية تنفر الآخرين من المريض، فإننا نملك يقينا تاما بأن المرض كان من الشدة، أو أن أعراضه كانت من النوع الذي يصحبه عرض خارجي في الأقل يستدعي أن تزاح أعراضه بالاغتسال من عيون الأرض. وهذا مما سردته القصة ذاتها حينما طالبت أيوب عليه السلام بالممارسة التالية: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وهذا يعني أن السماء طلبت من أيوب عليه السلام أن يغتسل من ماء معين لذهاب العرض الجسمي الذي ألم به، وطالبته أن يشرب لسبب داخلي أو آخر، وسكتت حتى النصوص المفسرة عن هذا السبب. ومع ذلك فإن المتيقن من ذلك كله هو أن البلاء كان من النوع الذي جعل الآخرين يجتنبون صحبة أيوب عليه السلام. ولعل النص الذاهب إلى أن الناس اجتنبوه لفقره وضعفه وجهلهم لتأييد الله سبحانه وتعالى لأيوب، وليس لوجود أعراض منفرة أو مشوهة. هذا النص لعله أشد النصوص المفسرة صحة ما دام يأتلف مع واقع الشخصيات النبوية من جانب، وما دام ينفي بصراحة كل النصوص التي تتحدث عن التشويه الجسمي والاستيحاش منه من جانب آخر. والمهم هو أن هذا النص يشير لهزال الجسم فحسب، ولكنه بنحو يتطلب اجتناب الآخرين، مما يعني في الحالتين أن ثمة ألما عضويا يتصل بالحالة الجسمية لأيوب عليه السلام، وثمة ألما نفسيا يتصل باستجابة الآخرين حيال مرضه وهو الاجتناب. والمهم أيضا أن الألم النفسي حينما يضاف إلى الألم العضوي فإن الاستجابة المؤلمة يتضاعف حجمها دون أدنى شك، وتبعا لذلك فإن الصبر عليه يتطلب قابلية ضخمة لا يمارسها إلا العباد الذين اصطفتهم السماء، ومنهم أيوب عليه السلام. وفعلا مثل ما تذكر النصوص المفسرة فإن أيوب عليه السلام كان يزداد شكرا لله تعالى كلما تضاعف حجم المرض لديه، حتى انتهى إلى إزالته بالنحو الذي سردته القصة في واقعة الاغتسال من الماء الذي نبع من الأرض بركلها حينما دفعه الله سبحانه وتعالى لأن يركض الأرض برجله، فاغتسل بذلك الماء وشرب منه وانتهى الأمر. هذا كله فيما يتصل بالمرض، أما فيما يتصل بذهاب الأهل والممتلكات فإن النص المفسر الذي سبق أن قلنا بأنه أعمق وثاقة أشار إلى الفقر وتسبيبه اجتناب الآخرين لأيوب، مما يعني أن ممتلكاته قد أبيدت فعلا. والنصوص المفسرة ذكرت أرقاما ضخمة عن الممتلكات المتنوعة، ولا يعنينا هنا سرد تفصيلاتها، ولكن يكفي أن يظل الفقر سمة تحسم كل أمر، مما يتطلب بدوره صبرا لا يمارسه إلا المصطفون من العباد، ومنهم أيوب عليه السلام. وأخيرا يظل ذهاب الأهل واحدا من أنماط البلاء الذي واجه أيوب عليه السلام بصريح النص القصصي ذاته حينما قرر ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. والنصوص المفسرة ذكرت أن الله سبحانه وتعالى رد على أيوب أهله الذين هلكوا وأعطاه مثلهم بنين وبنات. والمهم هو أن الصبر على ذهاب الأولاد يظل متصلا بدافع الأبوة الذي يشكل أقوى الدوافع إلحاحا في تركيبة الفرد، بخاصة أن هلاكهم كان جملة كما هو لسان النصوص المفسرة. يظل البلاء والعذاب إذن فيما واجههما أيوب عليه السلام بالغ الشدة، نظرا لتنوعه من جانب ولاتصاله بأشد الدوافع إلحاحا من جانب ثان، ولاقترانه بالشدة النفسية المترتبة على استجابة الآخرين حياله من جانب ثالث. يقابل ذلك أن أيوب عليه السلام استجاب للبلاء المذكور استجابة صابرة تناسبت وشدة البلاء، ويترتب عليه أيضا أن يظل الفرج بعد الشدة هو النتيجة الحتمية التي واجهها أيوب عليه السلام فعلا حينما أزيلت كل أوجاعه وأمراضه، وحينما ردت إليه ممتلكاته ورد إليه أهله. هذه هي الوقائع والمواقف التي واكبت قضية أيوب عليه السلام بما يرافقها من استخلاص الأفكار المستهدفة من سرد الوقائع والمواقف المتقدمة، وفي طليعتها قضية الاختبار وضرورة الصبر على الشدة وانفراجها في نهاية المطاف. بقي أن نشير إلى واقعة جزئية وردت في نطاق المحنة التي ألمت بأيوب عليه السلام، ألا وهي: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هذه الواقعة تتصل كما ذكرت النصوص المفسرة بيمين حلفها على امرأته أن يضربها 100 جلدة لمفارقة ارتكبتها، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضربها 1 دفعة وطالبه بعدم اليمين في الممارسات العامة. ولعل المتلقي يسأل عن الموقع الهندسي لهذه الواقعة وصلتها بمحنة أيوب عليه السلام. نحن لا نحتاج لتأمل كبير في استخلاص السر الفني لسرد هذه الحادثة في سياق المحنة الكبرى المذكورة، طالما أدركنا بوضوح أن النص القرآني الكريم حينما يستهدف التشدد ولفت الانتباه لخطورة بعض الممارسات يصوغها في سياق أحداث متسلسلة يقطع تسلسلها بغية لفت الانتباه لتلك الممارسة التي تتسم بخطورة ما. واليمين من أشد الممارسات التي ينهى المشرع المقدس عنها نظرا لصلتها بقدسية السماء التي ينبغي ألا تظل موضع تعامل مألوف في ممارسات الآدميين في الأرض. من هنا طالب النص المبارك بعدم اليمين تأكيدا للحقيقة المتقدمة، مبينا من خلال إيرادها خارجا عن سلسلة الأحداث والمواقف الحائمة على مفهوم معين، مؤكدا خطورة اليمين وضرورة عدم ممارسته في الأحوال الاعتيادية. وأخيرا ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن المنح الفني الذي سلكه النص المبارك في تقرير الحقائق المتصلة بمحنة أيوب عليه السلام، فالنص لم يقرر مباشرة أن أيوب واجه محنة في الجسم والأهل، بل رسم نتائج المحنة أي تفريجها، تاركا للمتلقي أن يستنتج بنفسه من خلال تفريج المحنة، تاركا له أن يتعرف نمطها الذي بينه النص من أنه يتصل بالمرض وبذهاب الأهل. وبهذه الطريقة الفنية الممتعة حقق النص جملة من الإمتاع الجمالي للمتذوق، فهو برسمه التفريج عن المحنة بدلا من ذكرها حسسنا بأن التفريج للصابر هو النتيجة الحتمية، أي أنه استهدف لفت انتباهنا إلى أن الفرج حينما يبدأ برسم الفرج بدلا من رسم المحنة يكون بهذا قد حقق إمتاعا جماليا فنيا جديدا مضافا إلى الإمتاع الذي حققه المتلقي حينما استخلص بنفسه نمط المحنة بدلا من أن يبينها النص له مباشرة. أستودعكم الله ودمتم بألف سلام.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في برنامجك الذي يحمل عنوان رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. مستمعينا الأفاضل، رحلتنا اليوم كما عودناكم إلى محطتين. المحطة الأولى وهي عن دور المساجد في إحياء النهضة الإسلامية بجنوب شرق آسيا، وبالتحديد في تايلاند.
ومحطتنا الثانية فهي عن المساجد المباركة التي ذكرناها لكم، وهي مسجد الطائف وموضع مصلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بنخل، ومسجد الكديد، ومسجد إيليا، ومسجد الجعرانة، ومسجد الشجرة بالحديبية، ثم مسجد ذات عرق.
والآن فإلى محطتنا الأولى وهي عن دور المساجد في النهضة الإسلامية في جنوب شرق آسيا تايلاند.
تقع تايلاند عزيزي المستمع في جنوب شرق آسيا بين خليج السيام وبحر أندمان، وتحدها من الشمال الغربي بورما، ومن الشمال والشمال الشرقي لاوس، بينما تجاورها كمبوديا من الشرق وماليزيا من الجنوب.
المعروف تاريخيا أن أول وصول للمسلمين إلى منطقة جنوب شرق آسيا يعود إلى أواخر القرن الثامن وبداية القرن التاسع للهجرة، وذلك عبر رحلات التجارة وعبر البحار المسلمين أنذاك، حيث كان أغلبهم من اليمنيين وصلوا إلى شبه جزيرة مالايو في جنوب البلاد بحثا عن التوابل، وشجعهم على ذلك موانئها المزدهرة. المسلمون في تايلاند مستمعين الأفاضل أحرار في إقامة شعائرهم وبناء المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس الدينية والاحتفال بالمناسبات الدينية في تلك المساجد.
ومن أكبر الأنشطة في تايلاند إقامة مؤتمر الحج في بانكوك، والذي يحضره في كل مرة ممثلون عن مختلف مناطق تايلاند، حيث تعقد جلسات هذا المؤتمر في أحد أكبر المساجد في العاصمة بانكوك. وهذا بدوره يعتبر من عوامل تطور النهضة الإسلامية في جنوب شرق آسيا. وفي الأحياء الإسلامية في تايلاند يظهر الطابع الإسلامي الحضاري جليا، إذ يسمع صوت الأذان ينطلق من المآذن وصوت القرآن الكريم في كل مساجد المنطقة.
أما في مدينة يالا وهي أحدى مدن تايلاند، فتنتشر المساجد الصغيرة وكذلك في القرى والأرياف المجاورة لها. كان للعلامة الشيخ أحمد الغمي دور بارز في الدعوة الإسلامية وكذلك تطور المساجد وإعمارها. ومن المساجد المهمة 4 مساجد في بانكوك، يصل قدم بعضها إلى 200 عام.
ومن المساجد المهمة مسجد إمام بارا، وهو أقدم مسجد في البلاد، حيث يتكون من باحة كبيرة ومحراب مزين بأسماء الأئمة الأطهار عليهم السلام، وقد بني قبل 200 سنة تقريبا. وفي هذا المسجد تقام صلاة الجمعة، حيث يحضرها آلاف من المسلمين.
مسجد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو مسجد قديم أيضا، وجدد بناؤه، وهو مسجد كبير ذو قبة ومنارتين ونقوش وزخارف إسلامية رائعات الجمال، وكتابات لآيات القرآن الكريم بأنواع الخطوط المعروفة في العالم الإسلامي.
ومن مساجد تايلاند مسجد الفلاح، وهو صغير وبجانبه مقبرة تاريخية. هذا وأن معظم رواد هذا المسجد من أصول هندية هاجروا إلى تايلاند قبل 200 سنة تقريبا.
ومسجد الهدى، وقد أسس بمساعي المسلمين في تلك المنطقة وخارجها.
ومن المساجد الرائعة أيضا مسجد يدعى مسجد رعاية الإسلام، وهو مسجد خاص لتدريس مبادئ العلوم الدينية ودراساتها العليا، ويقوم بمهام أخرى كالتوعية وإقامة ندوات ومسابقات للقرآن الكريم بشكل مستمر.
وفي مدينة ترانك مسجدان تاريخيان تم تأسيسهما منذ حوالي 150 عاما.
أما مدينة سايتون ففيها مسجدان، مسجد للإمام علي عليه السلام ومسجد الإمام الباقر عليه السلام. وهناك مدينة ناخان مارت، وفيها عدد من المسلمين، وهي بحاجة ماسة إلى مسجد.
مسجد بمدينة جنجا ووري التي تقع إلى شمال البلاد، ويعيش فيها كثير من المسلمين، يؤدون في هذا المسجد فرائضهم ويقيمون فيه مجالسهم لشهر محرم وصفر.
وعلى أي حال، فإن المساجد في تايلاند تعتبر الدعامة الأساسية لاستمرار المسلمين ونشر الدعوة الإسلامية في جنوب شرق آسيا.
والآن مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى المحطة الثانية، وهي عن مسجد الطائف والمساجد المباركة. عندما خرج الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قاصدا الطائف، سلك طريقه قادما من المدينة المنورة بعد عدة سنوات من الهجرة المباركة، فسلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طريقا يقال له الضيقة، فسأل عن اسمها، فقيل له أرض تدعى الضيقة، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل هي اليسرى.
ثم خرج الرسول صلى الله عليه وآله منها على نخب، وهي عقبة في الجبل، حتى نزل تحت شجرة سدر، أي سدرة يقال لها الصادرة، بالقرب من منازل ثقيف.
ثم مضى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل قريبا من الطائف.
وعندما أشرف الرسول صلى الله عليه وآله ومن معه من جيش المسلمين على حدود منطقة الطائف وعلى مشارف ديار بني ثقيف، قتل ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بالنبل لاقترابهم من حائط الطائف.
فوضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيش المسلمين في ذلك المكان الذي أصبح مسجدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى حد تعبير أحد المؤرخين، وضع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم، والزائرون للطائف يرون اليوم ذلك الصرح العظيم لهذا المسجد، وهو اليوم من المساجد الكبيرة في الطائف، وقد جدد بناؤه عدة مرات.
وبسبب الحادثة التي تعرض لها جيش المسلمين عند وصوله إلى مشارف الطائف كما ذكرنا آنفا، حاصر الرسول صلى الله عليه وآله بني ثقيف 24 ليلة ومعه بعض من أهل بيته، فضربت لرسول الله صلى الله عليه وآله قبة صلى فيها، فأصبحت بعد ذلك مسجدا وهو مسجد الطائف اليوم.
كان بنو ثقيف قد أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى الطائف في بداية الدعوة الإسلامية ليدعوهم إلى الإسلام، ولشدة كفرهم وإلحادهم وغرقهم في ملذات الحياة الوثنية واستمرارهم على عبادة الأوثان، رفضوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما يأس الرسول الكريم منهم رجع إلى مكة بعد أن تلقى الأذى من سفهائهم وعبيدهم.
مستمعينا الأعزاء، كما ذكرنا أن حصار الرسول لبني ثقيف استمر 24 ليلة، استسلمت ثقيف بعدها فأسلمت، ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وآله من يقوم بتحطيم أصنامهم. وبعد إسلام ثقيف بنى عمرو بن أمية بن وهب مسجدا على مكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو اليوم جامع كبير فيه منبر عال شيد في أيام الناصر أحمد بن المستضيء، وفي ركنه الأيمن من القبلة قبر عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، وعليه قبة عالية. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي وقت برنامجنا لهذا اليوم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، ف فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم الانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا تسامعت القلوب نداه وتراقت الألباب صوت حماه، وتراقت الألباب صوت حماه، وتسامت الأرواح في عليا فلكم رنت للنور في عليا، يا من يسبح كل شيء ويقدس الأعلى الذي سواه، فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في عليا والشامخات الشم أيضا أوبت منصاعة لله جل ثانيه.